أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدعى اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع المعتد به. كان الكلام في بيع نجس العين. قلنا يوجد قولان: القول الأول الأصل حرمة بيع نجس العين إلا ما خرج بالدليل. القول الثاني الأصل جواز الانتفاع بنجس العين إلا ما خرج بالدليل. الشيخ الأنصاري رحمه الله من أنصار القول الثاني، يقول: عندنا أصل أصيل، وهو أصالة الحل وأصالة الإباحة. أحل لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. وهذا الأصل لا ترفع اليد عن إلا إذا قام دليل اجتهادي على ثبوت الحرمة. والأدلة التي أقيمت إما آيات أو روايات أو إجماعات، وقد مضى الحديث في دلالة الآيات والروايات، واتضح أنها لا تدل على حرمة بيع نجس العين مطلقاً، وإنما دلت على حرمة بيع نجس العين للمنافع المعهودة. فالميتة تحرم للأكل، والخمر يحرم للشرب. بقي الكلام في الإجماعات المدعاة. شيخ الأنصاري رحمه الله يقول: لو راجعنا الإجماعات لوجدنا أن هذه الإجماعات يمكن توجيهها بأحد وجهين، وكلا هذين الوجهين لا يثبت حرمة بيع نجس العين. الوجه الأول أن يدعى أن الإجماعات المعقودة على حرمة بيع نجس العين مختصة بغير ما يحل الانتفاع المعتد به، يعني هي ناظرة إلى حرمة الانتفاعات المعتد بها، يعني يحرم بيع الميتة ناظر إلى الانتفاع المعتد به. ما هو الميتة؟ الأكل، الأكل واللبس. والخمر الانتفاع المعتد به الشرب. والدم الانتفاع المعتد به الأكل دون الصبغ، الصبغ مو انتفاع معتد به. فيدعى أن هذه الإجماعات تختص بالانتفاعات المعتد بها ناظرة إلى نجس العين الذي يشترى ويباع لانتفاعات معتد بها، والحال أنه نجس. فعادة شنو الانتفاعات المعتدة؟ أكل وشرب ولبس في الصلاة. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني، هذه الإجماعات ناظرة إلى أن علة حرمة البيع هو النجاسة بشكل مستقل بقطع النظر عن جواز الانتفاع من عدمه، بالتالي لا توجد ملازمة. يصير نجس العين يجوز تنتفع به لكن ما يجوز تبيعه، نجس العين يجوز تنتفع به لوجود فائدة محللة مقصودة عند العقلاء، ما يجوز تبيعه لأن نجس العين. فيصير الدم، يصير تصبغ بالثوب لأنه فائدة مقصودة عند العقلاء، ولكن ما يجوز تبيع الدم لأن الدم نجس العين. فحرمة البيع ليست معلقة على وجود منفعة وعدم منفعة، حرمة بيع نجس العين ليست مترتبة على جواز الانتفاع وعدم جواز الانتفاع، حرمة بيع نجس العين مترتبة على وجود النجاسة بشكل مستقل عن جواز الانتفاع وعدمه، فلا توجد ملازمة بين جواز البيع وجواز الانتفاع، فقد يجوز الانتفاع لكن لا يجوز البيع. واضح إن شاء الله؟ لاحظ العبارة.
التوجيه الثاني شيخنا، كيف يصير المعاملة عليها؟
شنو؟
التوجيه الثاني اللي ذكرتونا،
أن
علة الحرمة كان منصب على
بالتالي ما يجوز.
لا يجوز المعاملة.
ما يجوز المعاملة. علة مستقلة. ولذلك جعل تبرير ثاني ما جعل الأول، لأنه ما يلتزم أن العلة هي النجاسة، العلة هي جواز الانتفاع وعدمه. قال: وما دل من الإجماع والأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يوجه بتوجيهين. التوجيه الأول، قد يدعى اختصاصه، يعني اختصاص ما دل من الإجماع على حرمة بيع نجس العين، قد يدعى اختصاصه، يعني اختصاص حرمة بيع النجس نجس العين بغير ما يحل الانتفاع المعتد به، يعني قد يدعى اختصاص حرمة بيع نجس العين بغير الذي يحل الانتفاع المعتد به، يعني ناظر إلى المنافع غير المعتد بها. التوجيه الثاني، أو يمنع استلزامه، يعني استلزام حرمة بيع نجس العين لحرمة الانتفاع، يعني هناك تفكيك بين حرمة البيع وبين حرمة الانتفاع، يجوز الانتفاع لكن يحرم البيع لوجود علة النجاسة، بناء على أن هذا المبنى ما يلتزم بالشيخ الأنصاري، بناء على أن نجاسة العين مانع مستقل، يعني بنفسه مانع، لوحده مانع مع غمض النظر عن جواز الانتفاع، مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها، إرجاع حرمة بيع نجس العين إلى عدم المنفعة المحللة، يعني إلى عدم وجود منفعة محللة كما في التوجيه الأول. التوجيه الأول، علة الحرمة عدم وجود منفعة محللة. جيد، أنت تدعي إجماع موجود، هذا وهم، فلنتتبع كلمات القوم. من الشيخ الطوسي شيخ الطائفة إلى من جاء بعده، يذكر كلمة كلمة، كلها تدل وتكشف على أنه ليس من قال أن نجس العين يحرم مطلقا بسبب النجاسة، فيه تفصيل. نجس العين يحرم إذا ما في منفعة مقصودة، أما إذا في منفعة مقصودة يجوز بيعا. لاحظ العبارات. وأما توهم الإجماع، يعني توهم قيام الإجماع على حرمة بيع نجس العين مطلقا، فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم من الفقهاء في جواز الانتفاع في الجملة، في الجملة يعني في بعض الموارد، لا بالجملة يعني لا في جميع الموارد. قال في المبسوط الشيخ الطائف الطوسي: إن سرجين ما لا يؤكل لحمه، يعني خروج ما لا يؤكل لحمه، مدفوعة مقابل الغائط عند الإنسان. هاي الألفاظ الآن متقابلة، الخرء للكلاب والغائط للإنسان والسرجين لما لا يؤكل لحمه. عباراتنا شتى وقبحه واحد. زين. قال في المبسوط: إن سرجين ما لا يؤكل لحمه. لماذا قيد ما لا يؤكل لحمه؟ لأن الذي يؤكل لحمه لا يكون سرجينه نجس. إن سرجين ما لا يؤكل لحمه وعذرة الإنسان وخرء الكلاب لا يجوز بيعها. لاحظ التفكيك، لا يجوز البيع ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم وأصول الشجر بلا خلافين. الكروم جمع كارم، ما المراد بالكارم؟ العنب. زين. لاحظ هنا كلا التأويلين لا يجوز بيعها، هذا ناظر لأن ليس فيها منافع محللة مقصودة، والدليل قال ويجوز الانتفاع بها في الزروع والكروم، يعني لوجود منفعة مقصودة في هذا المجال يجوز الانتفاع. هذا بناء على ماذا؟ التوجيه الأول. بناء على التوجيه الثاني، لا يجوز بيعها لأنها نجسة، ونفكك بين النجاسة التي هي المستقلة لحرمة البيع وبين جواز الانتفاع. وقال العلامة في التذكرة يجوز، ولاحظ كلامه بلا خلاف، الشيخ الطوسي يقول بلا خلاف، نقل للإجماع.
شيخنا هذا التفكيك بين الانتفاع شيخنا والبيع، لا يعد هذا الحين المصادق اللي ذكرها الشيخ المبسوط من المنافع المعتد بها عند العقلاء.
نعم. نعم. هو هذه المنافع المعتد بها.
يعني في زماننا يمكن المعاوضة عليها هذه المنافع.
في زماننا وفي زمانه بناء على مبنى ما يجوز، بناء على مبنى المعاصرين يجوز. يعتمد على المبنى، لا ما هو المبنى في جواز البيع. هل المبنى وجود منفعة مقصودة كما عليه الشيخ الأنصاري فيجوز، هل المبنى وجود النجاسة فلا يجوز، هذا مبنى الشيخ الطوسي. وقال العلامة في التذكرة يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدتين ونحوها في القواعد، وقرره على ذلك، يعني وأقر ما جاء به العلامة الحلي على ذلك، يعني على جواز الاقتناء لفائدة في جامع المقاصد المحقق الكركي. وزاد عليه قوله: لكن هذه، يعني المنفعة، وجود المنفعة لا تصيرها مالا، يعني لا تصير الأعيان النجسة مالا بحيث يقابل بالمال. يعني ماذا بحيث يقابل بالمال؟ يعني بيعان، يعني وجود الفائدة لا يصحح المعاوضة. بكلام محقق الكركي دقيق، يقول وجود منفعة في الأعيان النجسة بحيث يجوز أن تقتنيها، مثل ماذا يجوز تقتنيها؟ تجعلها تحفة، هذا كلب محنط يجوز تقتنيه تخليه تحفة عندك. الآن في السيارات إما يخلي إليه سنور أو كلب والعياذ بالله محنط. يجوز الاقتناء به لفائدة، فائدة الزينة. يقول لكن هذه الفائدة ما تجعل إليه مالية بحيث يجوز بيعه وشراؤه. هذا المحقق الكركي. لكن هذه وجود الفائدة لا تصيرها، يعني لا تصير الأعيان النجسة مالا بحيث يقابل بالمال يعني في المعاوضة والبيع. وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف، مختلف الشيعة العلامة الحلي، إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقا. الإطلاق في مقابل من قال بجواز استعمال شعر الخنزير لكي يجعل خيطا في سقي البساتين. شعر الخنزير هو ما أنا شفته الخنزير في أوكرانيا وشفته في الهند وشفته في لندن، ما شاء الله بلدان كثيرة شفنا الخنزير. طبعا أسوأ شيء في الهند كله على الزبالة، كله على الأخمام نايم، ما شفت فيه ذاك الشعر. بس فيه صحيح خنزير أحمر حلو شفناه في أوكرانيا يا الثلوج زين. فعموما ما أدري شنو هذا من شعر الخنزير، من شعر الخنزير يسوون خيط، هذا الخيط يربطون ببدله ويسقون البساتين. فبعضهم قال بالجواز في خصوص سقي البساتين بالدلاع، يعني في خصوص ما يجعل خيطا لسقي البساتين بالدلاع. هذه فائدة عند العقلاء. الآن يقول لا كله. والآن لطيف في الهند، أنا ساكن وين؟ عدق صاصيب الخنزير، يعني الجهاد الركشة سيارة وثلاثة ويل، على اليمين وعلى اليسار كله ذبايح خنزير تتبارك بها، استغفر الله. خوب. وقرره وقال في باب الأطعمة والأشربة من المختلف إن شعر الخنزير يجوز استعماله مطلقان، مستدلا بأن نجاسته الخنزير لا تمنع الانتفاع به بالخنزير لما فيه الخنزير من المنفعة الخالية عن ضرر عاجل يعني دنيوي وآجل أخروي. وقال الشهيد في قواعده، الشهيد الأول، النجاسة ما حرم استعماله في الصلاة والأغذية. ذكر شيئين، الصلاة والأغذية للاستقذار، استقذار النجاسة بول غائط دم قذر، أو للتوصل بها بالحرمة إلى الفرار. يعني كيف توصل بها؟ بعض الأمور ما يستقدرها الإنسان، مثل شنو؟ العصير العنبي، عصير من العنب بالعكس يهفونه هف، أو الخمر. هنا الله نجس حتى شنو؟ اتفر منه. يا أخي مجرد النجاسة ما توجب أن تفر منه، قام الله حرمه، فالتحريم فرارا من النجاسة، وإلا النفس تقبل على الخمر والعياذ بالله. هذا هناك في لندن إذا تروح تشتري حلاوة صفة وش طولها؟ حلاوة حلاوتين ما فيها خمر، والباقي كله فيه خمر. وأوكرانيا الدكان ثلاثة أربعة خمر وربع يبيع لك كاكاو وعصير وبيبسي، لأن الخمر أرخص من الماي في الهند وأوكرانيا. عموما فالنفس قد تقبل على الخمر والعياذ بالله وعلى العصير العنبي. فجعل التحريم لكي تفر من النجاسة، يعني الله جعلها نجسة وحرمها لكي يتوصل من التحريم إلى الفرار عن النجاسة. واضح العبارة أو لا؟ لاحظ العبارة. أو للتوصل بها بما حرم استعماله إلى الفرار، يعني إلى الفرار عن النجاسة. واضح إن شاء الله. يا أخي يا أخي، قيد الأغذية مو خاص بالأغذية، قيد الأغذية يشمل الأشربة، لكن الروايات اللي وردت في الأغذية. واضح أو لا؟ فإذا الأغذية مورد الحكم، مورد الروايات، وليست خاصة، وليس هناك اختصاص وخصوصية للأغذية. بعد الصلاة، لا صلاة إلا بطهور، وعندنا أيضا الطواف ما يصير إلا بطهور. فإذا ذكر الصلاة هنا أيضا معناته أنه يعم الحج أيضا. لاحظ العبارة، هذا عبارة الشهيد، عبارات محكمها يعلق الشيخ الأنصاري، يقول: ثم ذكر أن قيد الأغذية لبيان مورد الحكم في الرواية، يعني الأغذية هي مورد الحكم، الحكم بالحرمة، لا أن الأغذية اختصت بها الرواية، الرواية غير خاصة بالأغذية، وإنما وردت الأغذية في الرواية، فالأغذية هي مورد الحكم بالنجاسة. واضح إن شاء الله. وفيه عن الأغذية تنبيه على الأشربة، كما أن في الصلاة تنبيها على الطواف. انتهى كلامه، زيد في علو مقامه. الآن علق الشيخ الأنصاري يقول: وهو كالنص في جواز الانتفاع بالنجس في غير هذه الأمور. ما هي الأمور؟ التغذية والأشربة، الصلاة، والطواف. ما قال الحج، الطواف، لأنه ماذا؟ شروط. الطواف بالبيت صلاة، الرواية اللي فيها حكومة تنزيلية، نزل الطواف منزلة الصلاة في اشتراط الطهارة. وقال الشهيد الثاني في الروضة البهية عند قول المصنف، الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية: في عداد ما لا يجوز بيعه من النجاسات. قال الشهيد الأول محمد بن مكي العاملي: والدم. قال من الذي قال؟ الشهيد الثاني في الروضة، الله يرحمه، مثلين أنا رحت مكانه، مثلين هم المدرسة اللي يدرس فيها الشهيد الثاني في بعلبك، وبيت الشهيد الأول في لبنان، الآن منطقة مسيحية، منطقة ولادة الشهيد الأول رحمة الله عليه، هو في الجنوب، ذيك في الجنوب على الحدود مع فلسطين المحتلة. شوف إسرائيل اللقيطة رحمة الله عليه. قال: وإن فرض له نفع حكمي كالصب. شوف، هناك نفع حقيقي وهناك نفع حكمي. وش الفرق بين النفع الحكمي والحقيقي؟ النفع الحقيقي مثل الدم حقيقة ينتفع به في ماذا؟ في التغذية، في الأكل والشرب. أما النفع الحكمي فهو ليس بنافع، ولكن ملحق بالنافع، حكمه حكم النافع، فيقال نفع حكمي. مثل الآن أنت تستغرب من قال لك يصبغ الثوب بالدم، أول ما تسمع تستغرب، لأن عادتين لا ينتفع بالدم في الصباغة. أذن؟ فالصباغة نفع حكمي. لاحظ العبارة. قال: وإن فرض له للدم نفع حكمي كالصبغ، يعني الصبغ ليس نفعا حقيقيا وإنما ألحق بالنافع فهو نفع حكمي، وأبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه، وإن فرض لهما الأبوال والأرواث نفعون. فإن الظاهر أن المراد بالنفع المفروض للدم والأبوال والأرواث هو النفع المحلل وليس النفع المحرم، وإلا لو كان المراد النفع المحرم لم يحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الأشياء دون سائر النجاسات. سائر كل النجاسات إلى منافع محرمة، هو متقصد المنافع المحللة المقصودة، ولا ذكر خصوص الصبغ مع أن الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم. بحسب مناسبة الحكم والموضوع أكل الميتة أو لبسها وشرب الدم وأكله، والمسوق لها الكلام في قوله تعالى أو دما مسفوحا، يعني أو المنفعة المسوق لها الكلام في قوله تعالى أو دما مسفوحا. جيد، إلى هنا إلى هنا استدل بصريح كلامهم. الآن بالنسبة إلى المحقق الكركي وهو دقيق في عباراته، المحقق الكركي الشيخ الأنصاري يستدل بظاهر كلامه ليس صريح كلامه وإنما ظاهر كلامه. جيد، لاحظ العبارة، وما ذكرنا، ما هو الذي ذكرنا؟ جواز الانتفاع بالنجس في غير الأمور المعتد بها كالأكل والصلاة هو ظاهر المحقق الثاني الكركي، حيث حكى عن الشهيد الأول أنه الشهيد الأول حكى عن العلامة الحلي، ماذا حكى؟ جواز الاستصباح بدهن الميتة، لا إله إلا الله، هو المعروف جواز الاستصباح بماذا؟ بالدهن المتنجس، هذا بدهن الميتة. الميتة فيها خصوصية، روايات خاصة تنهى عن الاستفادة منها مطلقا. نعم بعض الروايات يستفاد منها أنه مقود أو غلاف السيف يمكن أن أو يدة السيف، زين، ومرت الروايات. حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة، ثم قال وهو بعيد، هذا كلام منه محقق الكركي، وهو بعيد، لاحظ الشيخ الأنصاري شلون يستظهر، قال وهو بعيد لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، ولم يقل لعموم النهي عن الانتفاع بالنجس. واضحة ولا ندر خصوصية؟ الآن نبى الشيخ الأنصاري شنو يريد يطلع؟ الشيخ الأنصاري يقول لو كان المحقق الكركي يرى أنه لا يجوز الانتفاع بالنجس مطلقان لعلل به ولم يحتج إلى التعليل بالميتة، لكن علل لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة، يعني يجوز الانتفاع بالنجس إلا الميتة لخصوصية روايات خاصة في الميتة. خب يا شيخنا الأنصاري هذا ظاهر، خب يمكن مبنى يرى المبنيين، يرى العام والخاص، يرى أن عموم الانتفاع بالنجس حرام وعموم الانتفاع بالميتة أيضا غير تام، واضحة ولا؟ لذلك بعدين يقول وكيف كان، يعني استظهرت لو ما استظهرت، دقيق شيخ الأنصاري، قال فإن عدوله، عدول المحقق الكركي، عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس، يعني عن مطلق الانتفاع بالنجس، إلى ذكر خصوص الميتة، يعني إلى النهي إلى المنع عن خصوص الانتفاع بالميتة، يدل على عدم العموم في النجس، يعني ليدل على عدم عموم المنع في النجس، يعني ليس كل نجس ممنوعان. وكيف كان، يعني سواء استظهرت ان المحقق الكركي يرى جواز الانتفاع بعموم النجس او لا يرى، استظهرت معنا او لا، فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا، يعني من الكلمات التي تقدمت وهي صريحة، وثوق بنقل الإجماع، هذا الإجماع المتقدم عن شرح الإرشاد لمن شرح الإرشاد لفخر المحققين، والتنقيح للمقداد السيوري، هناك دعوة الإجماع على حرمة الانتفاع بالنجس. هذا الإجماع الذي ادعي أنه جابر لضعف رواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النجس، يا أخي حتى رواية تحف العقول من أولها أنت تقول جميع التقلب، ما المراد بجميع التقلب؟ ما نحملها جميع التقلب يعني جميع الاستعمالات، جميع التقلب يعني جميع التعاطي، ما المراد بالتعاطي؟ لا هذا بعد احتمال، زي ما على هاي احتمال، المراد بمختلف التعاطي، هاي فقهاء يختلفون، تجبت قول فقيه ايه، تجبت الآن رأي الميرزا الإيرواني رحمه الله، في رأي آخر المراد بالتعاطي مختلف التعاطي يعني مختلف المعاملات والمعاوضات، يعني بيع، إجارة، هبة، فالمراد مختلف التقلب يعني مختلف التعاطي يعني مختلف المعاوضات، وليس مختلف الاستعمالات، هذا معنى إلى التعاطي، أكثرهم حملوا على هالمعنى. شنو؟ يقول لك لا يجوز التقلب فيه، يعني المعاملات مختلف أنواع المعاملات فيه ما تجوز. وفي معنى آخر للتعاطي أنه أكل وشرب، والمعنى الثالث مختلف الاستعمالات، طحين جميع الاستعمالات. يلا لاحظ العبارة، مع احتمال، هذا مجرد احتمال، أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي. جميع أنواع التعاطي فيه تفسيران، التفسير الأول جميع أنواع المعاملات والمعاوضات، الثاني جميع أنواع التعاطي يعني من أكل وشرب، لا الاستعمالات يعني وليس جميع الاستخدامات، ويراد من إمساكه يعني خصوص إمساكه للوجه المحرم وليس إمساك للوجه المحلل، ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد. هنا بعد استكاشف الغطاء قيد بتقييد آخر، ما هو هذا القيد الذي جاء به كاشف الغطاء؟ يقول ليس مطلق الاستعمال حرام، الاستعمال اللي فيه توهين، أحيانا واحد ملعون هو يريد شنو؟ يوهن ويستخدم قاذورات، أحيانا واحد ما يريد يوهن، فقيدها هكذا الشيخ جعفر كاشف الغطاء. ولعله للإحاطة بما ذكرنا يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.